بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن أعجب ما ذكر في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين من أهل التفسير جوابا عن هذه الشبهة. يتذكر الإخوة بالأمس ما هي الشبهة؟ قلنا للتذكر، قلنا أن الشبهة تنشأ من هنا، وهي أن شريعتنا أكمل من الشرائع السابقة. وعلى هذا الأساس فلا معنى لأن نطلب من الحق سبحانه وتعالى في مقام العبودية اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء السابقين. لماذا؟ باعتبار أن ما عندنا من الشريعة أكمل مما هي عند السابقين من الشرائع. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذه الشبهة بأنه لا بد أن نميز جيدا بين كون شريعة أكمل من شريعة، وبين كون المتخلق بهذه الشريعة أو المتخلق بالشريعة السابقة وعدم المتخلق بهذه الشريعة، هذا يكون أكمل من ذلك. لا ملازمة بينهما. أن تكون شريعتنا أكمل من الشرائع السابقة، ومع ذلك يوجد في الشرائع السابقة من هم أكمل ممن يعمل بهذه الشريعة اللاحقة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا ما أنعم على السابقين. هذا هو جواب الشبهة عند العلامة رحمة الله تعالى عليه. إلا أنه يقول: ومن أعجب ما ذكر في المقام. طبعا أنا ما راجعت تفاسير متعددة، ولكن عندما راجعت تفسير المنار وجدت بأن هذا الجواب موجود في تفسير المنار لمحمد عبده. حتى لعله هذا الجواب أيضا موجود في تفاسير أخرى، وعندما يقول ما ذكره بعض المحققين ليس إشارة إلى محمد عبده بالضرورة، لعله إلى غيره. المهم بأن هذا الجواب وجد في كلمات المنار لمحمد عبده. محمد عبده يقول بأنه لا بد أن يعلم بأنه هناك جهة اشتراك بين الشرائع السماوية، وهناك جهة اختلاف. أما جهة الاشتراك بين الشرائع جميعا، سواء كانت الموسوية أو العيسوية أو الإسلامية، فهي أنها جميعا مشتركة في أصول، يعني فيما يرتبط بمعارف التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، فإنها جميعا تبين نمطا واحدا من هذه المعارف. لا أن المعرفة التوحيدية عند الشريعة الموسوية بنحو، والمعرفة التوحيدية عند الشريعة العيسوية بنحو آخر، والمعرفة التوحيدية عند الشريعة الإسلامية بنحو ثالث. لا، جميعا بدرجة واحدة من البيان ومن العمق في معارف الدين وأصول الدين. طب هذا الجامع المشترك بين الشرائع، ما هو الاختلاف بينها؟ يقول: الاختلاف بينها في جهتين. الجهة الأولى أن الشريعة اللاحقة أكمل من الشريعة السابقة. ما معنى أن الشريعة أكمل؟ يقول أنها تتعرض لتفاصيل إدارة الحياة أكثر مما تتعرض الشرائع السابقة. يعني عندما نأتي إلى الشريعة الموسوية أو العيسوية عليهما وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، نجد أنها فيما يرتبط بإدارة الإنسان، بإدارة المجتمع، فيما يرتبط بالعلاقات السياسية الدولية الاقتصادية، تنظيم الحياة، أوسع بكثير من حيث الفروع من تلك الشرائع السابقة. وإلا من حيث الأصول فهي ماذا؟ فهي واحدة. هذا الفارق الأول بين الشرائع. إذن في الأصول اتفاق تام، ولكنه في الفروع ماذا؟ يوجد اختلاف، وأن الشريعة السابقة وأن الشريعة اللاحقة أكمل من الشريعة السابقة. هذا فرق. الفرق الثاني هو أنه تختلف هذه الشرائع في طرق الاستدلال، بعضها تعتمد طريقا واحدا، وبعضها تعتمد طريقين، وبعضها تعتمد طرق ثلاثة. والقرآن الكريم والإسلام يعتمد جميع طرق الاستدلال للوصول إلى الحق، وهي ماذا؟ وهي الحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن. وهذا بخلاف الشرائع السابقة، فإنها قد تكتفي ببعض هذه المناهج والطرق دون البعض الآخر. إذا كان الأمر كذلك، فإذا لا يوجد فرق بيننا وبينهم في الأصول. فإذا لم يكن بيننا وبينهم فرق في الأصول، فمن الممكن أن نطلب أن ينعم علينا ما أنعم عليهم. حتى لماذا؟ يقول باعتبار أنهم سبقونا إلى الطريق، سبقونا زمنيا، هؤلاء كانوا قبلنا في العمل بهذا الطريق، فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على ما ساروا عليه، لأن المفروض أنه في الأصول في الهداية في الصراط المستقيم يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف؟ ها؟ لا يوجد اختلاف. فإذا لم يكن هناك اختلاف، فما المحظور في أن نسأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ سيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الكلام مبني على أصول في مسلك التفسير مخالفة للأصول والقواعد التي ينبغي أن يبنى التفسير عليها. هذه قاعدة من القواعد التفسيرية التي لا بد أن نقف عندها قبل الدخول إلى بحث التفسير. ما هي تلك القاعدة؟ يتذكر الإخوة، في مقدمات بحث الميزان نحن وقفنا عند قواعد التفسير. واحدة من القواعد أن المعارف على درجة واحدة أم على درجات متعددة؟ ها؟ يتذكر الإخوة، ذكرنا هناك الخلاف الذي كان بين السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وبين من؟ ها؟ وبين صاحب البحار. بعد نقلنا عبارة صاحب البحار، ما جبنا عبارة صاحب البحار هنا أم لا؟ ها؟ ما أدري. المهم في أبحث جبنا عبارة صاحب البحار. قلنا بأن هناك مسلك يقول أن المعارف التي صدرت من الأنبياء فيما يرتبط بأصول الدين، يعني بالتوحيد بالنبوة بالإمامة بالمعاد، أن هذه المعارف لها درجة واحدة، لها سطح واحد عند جميع الأديان، بل حتى في شريعتنا في ديننا الإسلامي لها درجة واحدة. فالمعرفة التوحيدية الموجودة عند الإمام الصادق هي نفس المعرفة التوحيدية الموجودة عند أي مؤمن من مؤمني أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعرفتي بالتوحيد لا يفوقها معرفة أخرى، معرفة التي يعرفها الإمام الصادق أو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عن التوحيد أيضا ماذا؟ تختلف عن معرفتي أو لا تختلف؟ لا، درجة واحدة. هذا المسلك السيد العلامة قبله أو لم يقبله؟ فيما سبق قال أن هذا المسلك باطل، نحن لا نقبل بأن المعارف المرتبطة بأصول الدين لها درجة واحدة، بل قد تكون معرفة عند طبقة من الناس صحيحة، ولكن عندما نرتفع عن تلك الطبقة إلى طبقة أعلى تلك المعرفة تكون صحيحة أو باطلة؟ تكون باطلة. يعني قد يكون عندي وعندك توحيد، ولكن عندما نترقى إلى درجة أعلى ذات التوحيد يكون توحيدا أم شركا؟ يكون. وهكذا تتفاوت الدرجة. حتى نريد أن نعرف بأن المعارف التي بينها الأنبياء السابقون فيما يرتبط بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، هي نفس المعارف التي بينها الإسلام عن التوحيد وعن المعاد وعن النبوة وعن الإمامة، أم أنها تفوق ما عند السابقين في معارف أصول الدين؟ يقول نحن ندعي هذا المعنى، وهو أن المعارف التي جاء بها الإسلام على لسان القرآن الكريم وعلى لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وفي بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المعارف المرتبطة بالتوحيد وبأصول الدين جاءت على لسان هؤلاء بنحو يفوق مما جاء على لسان الأنبياء السابقين. مو التوحيد الذي عندي هو أفضل من التوحيد عند إبراهيم، لا لا، مو هذا اللي نقوله. نريد أن نقول التوحيد الذي عند النبي الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو أعمق وأدق وأفضل وأعلى وأكمل درجة من التوحيد الذي عند الأنبياء. ما أدري واضح المطلب ماذا نريد أن نقول؟ ما أريد أدعي أنا التوحيد الذي عندي أفضل من التوحيد الذي عند من؟ عند إبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. لا، المقايسة نقايسها بين من؟ بين النبي الأكرم وبين أئمة أهل البيت وبين ماذا؟ وبين الأنبياء السابقين وأوصيائهم. فإن التوحيد الموجود عند هؤلاء أكمل وأعظم وأعلى من التوحيد الذي عند الآخر. الإمامة الموجودة هنا أعلى وأعظم وأكمل من تلك الإمامة الموجودة في الأمم السابقة. فلهذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق، هذه عبارة كانت السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 37 من الميزان، قال: فلهم من العلم بمقام ربهم ما ليس لغيرهم. أصحاب الصراط أيضا تتفاوت درجاتهم، يعني موسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام على الصراط، وكذلك عيسى وإبراهيم ونوح كلهم على الصراط، ولكنهم يتفاوتون. فلهم من العلم بمقام ربهم ما ليس للآخرين. حسنا، بعد هذه مسألة لابد أن نرجع فيها إلى الاستقراء، يعني لابد أن نرجع إلى الديانة الموسوية والعيسوية والإبراهيمية والشرائع السابقة لنرى ما هي معارف التوحيد عندهم، ثم ما هي المعرفة التوحيدية التي جاء بها القرآن وجاءت في كلمات النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب في الرسائل التوحيدية هناك في صفحة 14 يقول: وهذا المعنى من التوحيد الذي يعبر عنه هو التوحيد الإطلاقي، أو الذي يعبر عنه في كلمات العرفاء بمقام الأحدية. فما هو المراد منه؟ بحثه إن شاء الله لعله تأتي الإشارة إليه في مطاوي وأثناء هذا الكتاب. يقول: وهذا المعنى من التوحيد أعني الإطلاقي ممن فرد بإثباته الملة المقدسة الإسلامية وفاقت به الملل والشرائع السالفة، فظاهر ما بلغنا منهم في التوحيد هو مقام الواحدية، ولكن عندنا يوجد مقام ماذا؟ ما فوق مقام الواحدية الذي هو مقام الأحد. الآن فقط اصطلاح لفظ، وإلا محتوى المراد من مقام الواحدية ماذا؟ مقام أحدية ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى له مراتب، أو أنه هذه مرتبطة بالسالك إلى الله؟ ذيك أبحاث الله. المهم أن التوحيد عندنا ماذا؟ أفضل من عندنا، أقصد الإسلام ها، ومو أقصد عند زيد وعمر وبكر، لا لا، أقصد عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت.
طبعا المقايسة إذا كانت بين الأنبياء فلا بد أن تقع المقايسة بين النبي وبين الأنبياء السابقين. إذا الأوصياء فالمقايسة بين أوصياء النبي وماذا؟ والأوصياء السابقين. إذا بين التابعين في الأمم فالمقايسة بين من ومن؟ ها؟ بين هؤلاء وأتباع هذه الملة وأتباع تلك الملل. ولهذا روايات وردت أن علماء أمتي أفضل ولكنه أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بمنزلة العلماء، مو مراد أفضل من موسى، بل مو باعتبار أنه المقام التوحيد أنه من أولي العزم وله من التخلق والولاية الحاصلة ما لم تحصل لغيره من الناس. يعني موسى حصلت له ولاية تكوينية الذي كنا نراه ماذا؟ ها؟ كنا نراه في الحية التي تسعى، ولكن هذه الولاية حصلت لغيره من أمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أم لم تحصل؟ لم تحصل. هذا المقام. بلي هو رواية أكو أفضل، راجعوها أنتم في كتب الفقه، مولانا من يستدلون على ولاية الفقيه، شوفوا الروايات اللي واردة هنا. طبعا أنا ما أريد أنفي أنها تفيد في ولاية الفقيه، ولكنه أريد أقول أنها بها فائدة من هذه الجهة أيضا. ثم بحثي مولانا ليس بحث روائي الآن، فقط أريد أن أبين مدعى السيد العلامة دليله أين، يأتي في المباحث اللاحقة. يقول أن صاحب هذا الوجه لبيان الشبهة بنى على أن أصول الدين درجة واحدة، معارف أصول الدين عند الديانات السماوية جميعا، وهذا المسلك باطل في فهم أصول الدين. لماذا؟ يقول إن شاء الله في مطاول الأبحاث ستتضح لك هذه الأمور. خلنا نقرأ هذه المقدمة. قال: ومن أعجب ما ذكر في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين من أهل التفسير جوابا عن هذه الشبهة. ماذا قال؟ قال: إن دين الله واحد وهو الإسلام، كما تستدلون جنابكم إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. صحيح أن الدين عند الله الإسلام، ولكن الإسلام له درجة واحدة أو له درجات متعددة. الآية لم تتعرض أنه وله درجة واحد، وإحنا بنسلم أن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام، ولكن الإسلام ذو مرتبة واحدة لو ذو مراتب متعددة. ها؟ أن الإسلام ذو مراتب متعددة. تأييدا لهذا المطلب رواية في الكافي الإخوة يتذكروها، لأن الإمام سلام الله عليه بعثها بعض الأشخاص إلى بعض المناطق للتحسس عن وضع شيعته، فعندما ذهبوا أولئك رجعوا قالوا: يا ابن رسول الله، هؤلاء ليسوا من شيعتك. قال: لماذا؟ قال: لأنهم يقولون ما لا نقول. الإمام سلام الله عليه صار بصدد الاعتراض عليه، قال: لو كان هذا هو الملاك في إسقاطهم عن التشيع فينبغي لنا أيضا أن نسقطكم عن التشيع، لأنه عندنا ما ليس عندك. إذا كان الملاك أنهم يقولون ما لا تقولون، هذا ملاك الإسقاط عن التشيع، وأيضا نحن عندنا معارف توجد عندكم أو لا توجد عندكم، لا توجد عندكم، فلا بد أن نسقطكم. ولو كان الأمر كذلك لكان الحق ينبغي أن يسقطنا، يعني يسقط أهل البيت، لأنه عنده ما ليس عنده. إذن هذا مو الملاك. هاي الرواية ماذا تريد؟ طبعا هذا البحث بجنبة خارج عن بحثي، وهو ولكن جنبة داخلة في بحثي، وهو أن المعارف على درجة واحدة لو متعددة. واضح هاي الرواية تريد أن تقول أن المعارف لها درجة واحدة أو لها درجات متعددة؟ لها درجات متعددة، كل بحسبه. قال: أن دين الله واحد وهو الإسلام، والمعارف الأصلية يعني أصول الدين، وهو التوحيد والنبوة والمعاد وما يتفرع عليها من المعارف الكلية أيضا واحد في جميع الشرائع. إذن ما هي مزية هذه الشريعة على شريعة أخرى؟ يقول: وإنما مزية هذه الشريعة على ما سبقها من الشرائع ليس في أصول الدين، وإنما أي في الفروع، يعني في إدارة الحياة، هي أن الأحكام الفرعية في شريعتنا أوسع وأشمل لجميع شؤون الحياة، فهي أكثر عناية بحفظ مصالح العباد هذا أولا. وثانيا الفارق الثاني على أن أساس هذه الشريعة موضوع على الاستدلال بجميع طرقها، طرق الاستدلال من الحكمة والموعظة والجدال الأحسن، وهذا هو الفرق الثاني بخلاف الشرائع السابقة. ثم إن الدين وإن كان دينا واحدا هو المعارف الكلية في الجميع على السواء. هنا قد يرد إشكال على صاحب هذا الوجه، خب إذا كان الدين دينا واحدا ما معنى أن تطلب أنت أن ينعم عليك بالصراط الذين أنعم الله عليهم؟ أنت في تلك الدرجة فلا معنى تحصيل للحاصل. يقول ها باعتبار أنهم سبقونا في الزمان، فمن جهة أنهم سبقونا في الزمان نطلب ماذا؟ الله يعطينا ما أعطاهم، وإلا إذا أردنا أن يهدينا ونحن مهديون تحصيل للحاصل أو ليس تحصيل بالحاصل؟ يقول بلي تحصيل للحاصل. لعد لماذا نطلب أن ينعم علينا ما أنعم عليهم؟ يقول باعتبار سبقهم الزماني. يقول ثم إن الدين وإن كان دينا واحدا والمعارف الكلية في الجميع على السواء، غير أنهم سلكوا سبيل ربهم قبل سلوكنا، قبلية زمانية، وتقدموا في ذلك علينا، فأمرنا الله أن نظر فيما كانوا عليه والاعتبار بما صاروا إليه. هذا كلام بعض المحققين. أقول وهذا الكلام مبني على أصول في مسلك التفسير مخالفة للأصول التي يجب أن يبتني مسلك التفسير عليها، لأن مسلك التفسير الصحيح هو أن يفترض أو يبني على أن المعارف ليست درجة واحدة، وإنما التوحيد له درجات ماذا؟ متعددة. حتى عندما تأتي أنت إلى القرآن الكريم، مرة يقول القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم، في هذه الآية المباركة التي تقول في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، ثم ماذا تقول الآية المباركة؟ ها؟ أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يقولون الطرق الأولى للاستدلال بنحو، والطريق الذي في ذيل الآية ماذا؟ بنحو آخر. شوفوا أفلا ينظرون إلى الإبلي، أفلا ينظرون إلى السماء إلى الأرض، هذا بحث، وبحث آخر يا من دل على ذاته بذاته. هذا واقعا طريق واحد للوصول إلى الحق، درجة واحدة هذه. أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى السماء إلى الأرض، هذا للوصول إلى الحق. يا من دل على ذاته بذاته، هذا وصول إلى الحق، ولكن هذه درجة واحدة من المعرفة ودرجة ثانية من المعرفة. الوصول من الأثر إلى المؤثر بحث، والوصول إلى المؤثر إلى الحق عن طريق نفس الوجود وتحليل الوجود طريق آخر معرفة الوجود. فلهذا أنت تجد بأنه الطرق إلى الله سبحانه وتعالى تختلف شراسة من هذه الجهة، لأنها بعضها تختلف عن البعض الآخر. بعد تفصيله إن شاء الله موكول إلى بحث الإلهيات بالمعنى الأخص من الأبحاث الكلامية والفلسفية. قال فإنه هذا المسلك مبني على أن حقائق المعارف الأصلية واحدة من حيث الواقع من غير اختلاف في المراتب والدرجات، وكذا سائر الكمالات الباطنية. حتى يشير إلى مطلب إضافي السيد العلامة، وهو أنه الكمالات الموجودة عند الأنبياء وعند المؤمنين بأولئك الأنبياء من حيث درجة الكمال واحدة أو مختلفة. يقول هؤلاء يبنون على أنه درجة الكمال ماذا؟ واحدة. لماذا؟ لأن العلم الذي حصلوه واحد أو متعدد. في طبيعة الحال إذا كان العلم واحدا فالعالم بذلك العلم يمكن أن يكون متعددا درجته الكمالية أو لا يمكن أن يكون متعددا؟ ها؟ إذا فرضتم أن العلم له درجة واحدة فالعالم بذلك العلم، افترضوا 10 علموا بذلك العلم، هاي درجاتهم تختلف أم هم أيضا في درجة واحدة؟ من الواضح بأنه إذا كان العلم درجة واحدة فالعلماء بذلك العلم أيضا تكون ماذا؟ درجتهم واحدة. طب نتيجة ماذا تكون؟ النتيجة من حيث معارف التوحيد بعد يوجد فرق بين مقام الرسالة وبين أي مؤمن من مؤمني هذه الأمة، أو لا يوجد فرق في معارف التوحيد؟ ها؟ نعم، إذا يوجد فرق أكو في العمل، يعني هذا يصلي أكثر هذا يصلي أقل، بعد أمر كمي يكون، مو كيفي أبدا، مو أمر وجودي، بعد أمر ماذا؟ أمر سمي محض. هذا عنده فد 5000 كيلومتر بالجنة، ذاك عنده فد 5 كيلومترات في الجنة، فرق بعد فرق ماذا؟ في سعة الثواب يضيق الثواب، أكثر من هذا لا يوجد. أما إذا أنت بنيت في الرتبة السابقة، لأن المعارف ماذا؟ متعددة. إذن درجات العلماء الذين يعرفون تلك المعارف أيضا ستكون ماذا؟ متعددة. يعني هذا يقول: وكذا سائر الكمالات الباطنية المعنوية تكون واحدة. لماذا تكون واحدة؟ لأن تلك المعارف الأصلية هي واحدة. فالنتيجة على هذا المسلك ماذا يقول؟ فأفضل الأنبياء المقربين مع أخس المؤمنين. هذه الأخس هنا مو الأخسية الأخلاقية، الأخسية الوجودية، يعني أنه درجته الوجودية واطئة، مو أنه إلا هو مؤمن، لا معنى لأن يكون مع أخس المؤمنين. يقول: فأفضل الأنبياء المقربين مع أنقص، لو كان يقوله هي أفضل باعتبار هذه خسيس وأخس عبارة عرف إلها معنى خاص، من حيث الوجود هذا الكمال الأولي، وكمال الوجود هذا الكمال الثانوي. الكمال الأولي أصل الوجود، زيد موجود. الكمال الثانوي يعني ماذا؟ زيد عالم. هذا نسميه كمالات الوجود، لأنه قد يكون الشيء موجودا ولكن ليست له كمالات العلم والقدرة وإلى غير ذلك. يقول: من حيث الوجود وكمال الوجود الخارجي التكويني أفضل الأنبياء مع أخس المؤمنين يكون ماذا؟ على حد التوحيد. بعد لا فرق بينهم من حيث المعارف الأصلية. إذن الفرق بينهما أين يكمن بعد؟ يكمن في أنه هذا يصلي أكثر وذاك لا يصلي أكثر، هذا يعمل بالشريعة بالفروع أفضل وذاك ماذا؟ لا يعمل بالشريعة أفضل. وإذا أرجعنا الشريعة أيضا إلى أمور اعتبارية، وجوب وحرمة واستحباب وكراهة، إذن بعد يبقى فرق تكويني بين النبي وبين تابعه، أو الفرق بعد فرق اعتباري؟ ها؟ بعد الفرق فرق اعتباري محض وليس فرقا تكوينيا. مو هذا في رتبة من الوجود 10 وهذا في رتبة من الوجود 2، لا ليس الأمر كذلك. يعني إذا قسمنا مراتب الوجود إلى 10، مراتب الوجود الإمكاني، مو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واقف في الرتبة 10 من الوجود، ولكنه المؤمن الآخر أين واقف؟ واقف في المؤمن في الرتبة الثانية أو الثالثة من الوجود. طبعا هذا المطلب خلاف البرهان وخلاف الروايات الموجودة عندنا وخلاف الآيات. سبحان الذي أسرى بعبده، هذا أي إسراء؟ أمر اعتباري يعني. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، هذا أمر اعتباري، لأن هذا الوجود نحو وجود يستطيع أن يرى ملكوت السماوات والأرض، أي منهما؟ إن للإيمان 10 درجات، فلا يسقط صاحب الدرجتين الدرجة، ولا يسقط صاحب الثلاث درجة صاحب الدرجتين، ولا إلى آخره. هذا ماذا يريد أن يقول؟ أن الإيمان درجة واحدة أو درجات متعددة؟ وهذا التعدد في الدرجات اعتباري لو تكويني. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد لا يشير إلى المطلب تفصيلا، تفصيله يأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة بإذن الله، ولعله إن شاء الله في أول بحث الإعجاز هناك السيد العلامة يشير إلى هذه النقطة كما سنبين. يقول: وإنما التفاضل، فإذا كان في الأمور التكوينية على حد سواء، بعد التفاضل بين النبي وبين أتباعه خصوصيات وجودية أو لأمور اعتبارية بعد، ها؟ لأمور اعتبارية. فلهذا كان يمكن أن نقلب المعادلة، نجعل الإمام ماذا؟ مأموما، ونجعل المأموم ماذا؟ إماما. نجعل النبي تابعا ونجعل التابع ماذا؟ نبي. لا فرق، لأنه أمر اعتباري محض. كما يذكر يقول: كما أن التفاضل بين الملك والرعية إنما هو بحسب المقام الجعلي الوضعي من غير تفاوت من حيث الوجود الإنسان. هذا رئيس دولة وذاك ماذا؟ من أتباع هذا البلد. بكرة ينتخبوه ويصير رئيس دولة، وذاك يصير بقال في الشارع. يمكن أو لا يمكن في الأمور الاعتبارية والجعلية؟ يقول ممكن. يقول: في النبوة وتابعي النبي، في الإمامة وتابعي الإمام. هؤلاء أيضا يتصورون أن الإمامة ليست مقام تكويني، وإنما يعتبرونها مقام ماذا؟ جعلي اعتباري تشريعي. من هنا تصدر هذه الكلمات، وهو أن بحث الإمامة انتهى ببحث الغيبة الكبرى. انتهى بحث الإمامة، لأن الإمامة أمر ماذا؟ أمر تشريعي. والآن موجود أو مو موجود؟ هو ما موجود. إذن انتهى هذا البحث المنازع، أن الحق مع فلان لو حق مع فلان، شنو علاقتنا بهذا البحث؟ ملتفتين بأن هذه الكلمات منشأها من إيه؟ منشأها بأن الإمامة يعتبرونها مقام سياسي تشريعي اعتباري، فمع وجوده يوجد هذا المقام، ومع عدم وجوده لا يوجد هذا المقام. أما إذا قلنا لا، أن الإمامة مقام ماذا؟ تكويني، فسواء كان له تصدي تشريعي سياسي اعتباري أو لم يكن، ذاك المقام محفوظ أو غير محفوظ، ذاك المقام التكويني. وهذا بحث أساسي، لا بد أن نعرف أن مقام الإمامة في النظرية الإسلامية أو في النظرية الدينية عموما، لأنه الإمامة موجودة في جميع الأديان السماوية، أن نظرية الإمامة نظرية بمعنى الجعل التشريعي وسد فراغ سياسي قيادي، أو أن الإمامة لها بعد تكويني في النظرية، أي منهما؟ هذه لابد في علم الكلام، في الفلسفة، في التفسير، في الرواية، لابد أن نصل في النتيجة إلى بحث، إلى نتيجة في هذا البحث. فإذا انتهينا إلى نتيجة أن الإمامة مقام تشريعي في الأمة، واقعا مع غيبته بعد نحتاج إلى الإمامة أو لا نحتاج إلى الإمام؟ نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ لا نحتاج إليه. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يقبل هذا المعنى. يقول: أن مقام النبوة وإن كان أمرا تشريعيا وهو تبليغ الوحي، ولكن هذا المقام التشريعي متكئ على أمر تكويني في وجود النبي. يعني أن النبي وصل إلى مقام استحق أن يكون مخاطبا بالوحي، وكل أحد لا يستطيع أن يكون مخاطبا بالوحي. فلهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الإعجاز، هذا البحث سيأتينا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة مفصلا في صفحة 79 من هذا الجزء من الميزان. يقول: القرآن يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء في الخوارج. يعني هذه الخوارق التي تصدر من الأنبياء الفاعل لها من؟ نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مباشرة يأتي في بحث لاحق يقول: والقرآن كما يسند الخوارق إلى تأثير النفوس يسندها إلى أمر الله، لأنه بإذنه، وإلا إذا لم تكن بإذنه لا يمكن أن تقع في نظام التكوين. فإذا فرق كبير بين أن نقول أن الله يفعل ذلك الأمر الخارق ولكن بدعاء من نبيه أو وليه، وبين أن نقول أن النبي أو الإمام يفعل ذلك الخارق للعادة ولكن بأمر من الله وبإذن تكويني منه سبحانه. ويفرق بين المقام. سيد العلامة من أولئك الذين يعتقد ماذا؟ يعتقد بأن هذه المقامات التشريعية للأنبياء وللأئمة إنما هي ناشئة من مقامات في درجات الوجود الكثير. طبعا وهذا هو المطلب المستفاد من من الأدلة العقلية، وهو المطلب وهو المستفاد من الآيات المباركة، وهو المستفاد من روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هذه الروايات ما ورد في الكافي، لأنه مو بحثنا فقط باعتبار أنه الآن هذا المطلب ينقل هنا وهناك من البعض، لا بأس بالإشارة. رواية في الكافي الجزء الأول صفحة 272، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره، فقال: يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي 5 أرواح. أنت تتصورون عندما يعلم كل ما في أقطار الأرض، لأن له ما ليس لكم، جعل في النبي 5 أرواح: روح الحياة فبه دب ودرجة. وهذه الروح نشترك فيها مع النبي أو لا نشترك، بل موجودة بيننا عندنا وعنده أيضا. وروح القوة فبه نهض وجاهد، وهذه الروح أيضا ماذا؟ موجودة عند الجميع. وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وهذه أيضا ماذا؟ مشتركة. وروح الإيمان فبه آمن وعدل، هذا أيضا موجودة فينا أو غير موجودة؟ التفتوا جيدا. وروح القدس فبه حمل النبوة. بعد هذه الأرواح الأربعة السابقة تكفي لحمل النبوة هذا الأمر التشريعي أو غير كافية؟ فلهذا التشريع يتكئ على التكوين أو لا يتكئ؟ يتكئ على درجة من الوجود، هذه ليست موجودة في الآخر. فلهذا عندما يوجد الإمام السابق الإمام اللاحق هذه الروح غير موجودة فيه. نعم إذا ذهب الإمام السابق إلى ربه هذا الروح اللاحق ماذا؟ هذه الروح الخامسة تعطى ماذا؟ للإمام اللاحق. وإلا إذا كانت الروح موجودة فيهما معا لا معنى لأن يكون ذاك إماما وهذا ماذا؟ وهذا مأمور، بل كل في زمانه الخاص. وإلا مع وجود الإمام الحسن فقط عن الإمام الحسن كان هو الإمام، والإمام الحسين سلام الله عليه كان هو المأموم المفترض الطاعة الإمام الحسن. هذاك بحث في الإمامة شيخنا، الآن لا تدخلونا، إحنا مو بحثنا في الإمامة. إن شاء الله إذا أجينا إلى بحث الإمامة تعرضنا المطلب يتضح بأنه واقعا أن الإمامة في زمان واحد تتعدى أو لا تتعدى، الإمامة التكوينية مو الإمامة التشريعية. يقول: وروح القدس فبه حمل النبوة. التفتوا جيدا للعبارة: فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام، وإلا قبل أن يقبض فهذه الروح الخامسة موجودة في الإمام الذي بعده أو غير موجودة؟ غير موجودة أبدا، فصار إلى الإمام. فهذه روح القدس ما هي؟ التفتوا جيدا يبينها. قال: وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلعب، وروح القدس كان يرى به كل شيء. فمن لا يوجد عنده روح القدس بعد ما إلى معنى. طب إذن مقام النبوة يتكئ على تكوين أو لا يتكئ على تكوين؟ ومو رواية ورواية روايتين لهذا المضمون. لهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وإنما التفاضل بحسب المقامات المجعولة بالجعل التشريعي من غير أن يتكئ على تكوين، كما أن التفاضل بين الملك والرعية إنما هو بحسب المقام الجعلي الوضعي من غير تفاوت من حيث الوجود الإنساني. هذا مدعى هؤلاء. ومن يقول بهذا الكلام بعد لا يفرق مولانا عندك هسه شيعي يقول هذا الكلام أو غير شيعي، المهم هذا هو مسلكه في التفسير وفي فهم معارف الدين. سواء كان من العامة، كان من الخاصة، كان من المعممين، كان من غير المعممين، كان فقيها، كان غير فقيه، لا علاقة له بالبحث. منهجه قائم على هذا الأساس. ثم يقول: ولهذا الأصل، وهو أن المعارف جميعا لها أصل واحد وهي على درجة واحدة. يقول: ولهذا الأصل أصل آخر يبنى عليه أو يبني عليه. هذا الأصل الذي ذكره هؤلاء وبنوا عليه التفسير، يقول له أصل آخر وهو أصالة المادة. هؤلاء قالوا: لا يوجد شيء وراء المادة إلا هذا الذي نراه بالمادة بالحس. فهؤلاء يقولون أن الوجود الإمكاني يساوي ماذا؟ يساوي المادة، وما زاد على المادة يوجد شيء أو لا يوجد شيء في عالم الإمكان. وهذا ما يصرح به جملة من هؤلاء المفكرين. فلهذا نقلا كما نقلت للإخوة، نقل عن شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله، ينقل كان هذا المطلب عن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول أنه في سورة البقرة توجد 22 معجزة. وأنا عندما قرأت كتاب تفسير محمد عبدة المنار وجدته جميعا يرفضها، ولكنه بطريق لا يشعر بها، لأنه يرجعها إلى أمور مادية، مع أن المعجزة ليست أمرا ماديا وإنما هي خارق لقوانين المادة. ولهذا الشيخ جوادي ينقل عن السيد العلامة يقول إنما بدأ بتدريس التفسير وكتابة التفسير بعد أن دخل تفسير محمد عبده إلى الحوزات العلمية. يقول عندما جاء تفسير محمد عبده إلى الحوزات العلمية وجد أن هذا التفسير يفتني على أصول باطلة من حيث النظرية الإسلامية والنظرية الإمامية، السيد العلامة انبرى لكتابة تفسير لتخليص القرآن ولتخليص الإسلام من مثل هذه المباني الباطلة. قال: ولهذا الأصل أصل آخر يبنى عليه، وهو القول بأصالة المادة ونفي الأصالة عما وراء المادة والتوقف عما وراء المادة لا نعلم أي شيء. طبعا هذه الكلمات تسمعوها أيضا هنا وهناك من البعض، لأنه فيما يرتبط بعالم المادة نعرف، أما ما زاد عن ذلك فلا نعرف أي شيء عن ذلك إلا في الله سبحانه بطريق الاستثناء بالدليل. هؤلاء يقولون الله فقط مجرد عن المادة، وما زاد عن ذلك يوجد مجرد أو لا يوجد مجرد؟ لا يوجد مجرد. طبعا يوجد من يقول هذه الدعوة حتى في هذه قمها، يوجد ومن العلماء المتصدين أيضا أنه لا يوجد ما وراء المادة شيء إلا الله، وكل العالم الذي خلقه هذا عالم المادة أكثر من هذا بعد ما يوجد. وقد وقع في هذه الورطة من وقع لأحد أمرين: إما القول بالاكتفاء بالحس اعتمادا على العلوم المادية، وهذا ما سنبطله إن شاء الله سيد العلامة يقول، وهذا ما سنبطله مفصلا في صفحة 47، بحث فلسفي هل يجوز التعويل على غير الإدراكات الحسية من المعاني العقلية أو لا يجوز، بحثه سنين. وإما إلغاء التدبر في القرآن بالاكتفاء بالتفسير ولكن من خلال فهم العامة، وهذا الذي أشكل عليه السيد العلامة فيما سبق بأنه لا يمكن فهم القرآن من خلال ماذا؟ من خلال فهم العامة. وللكلام ذيل طويل سنورده في بعض الأبحاث العلمية الآتية إن شاء الله تعالى. وخامسها، هذا الأمر الخامس احنا شرحناه مفصلا، فقط أطبق العبارة. قال: إن مزية أصحاب الصراط المستقيم على غيرهم وكذا صراطهم على سبيل غيرهم، المزية إنما هو بالعلم لا العمل. التفتوا جيدا، هذا متى يتم أن المزية يكون بالعلم لا العمل؟ إذا فرضنا أن العلم ماذا؟ له مراتب متعددة. أما إذا فرضتم أن العلم له درجة واحدة بعد المزية، أين نرجع فيها؟ إلى العمل. فلهم من العلم بمقام ربهم ما ليس لغيرهم، إذ قد تبين مما مر أن العمل التام موجود في بعض السبل التي دون صراطهم، إذن فلا يبقى لمزيتهم إلا العلم. أما يبقى ما هو هذا العلم؟ هل هو العلم الحصولي؟ هل هو العلم الحضوري؟ هل هو الألفاظ أو التحقق والتخلق والولاية الحاصلة؟ إن شاء الله سيأتي بعد ذلك. ليس المراد من العلم يعني حفظ المفاهيم والإصطلاحات، وإنما المراد من العلم يعني التخلق. وأما ما هذا العلم وكيف هو فنبحث عنه إن شاء الله في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ويشعر بهذا المعنى يعني أن التفاضل بالعلم للعمل، يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني درجة، والذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات، كما يفسرها هو بعد ذلك. يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذا قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، فالصاعد إليه هو العلم للعمل، والعمل الصالح يرفعه. فالذي يصعد إليه تعالى هو الكلم الطيب وهو الاعتقاد والعلم، وأما العمل الصالح فشأنه رفع الكلم الطيب والإمداد دون الصعود إليه تعالى. وسيجيء تمام البيان في البحث عن الآية المرتبطة بهذا الباب، والحمد لله رب العالمين.